الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الشيخ أعلى الله مقامه أن أكثر الأصحاب مع أنهم قيدوا جواز الكذب في موارد الضرورة بالعجز عن التورية حكموا بصحة بفساد المعاملة المكره عليها وجواز السب في مورد حرمته ولو كان المكلف قادرا على التورية. فربما يقال بأن هنا تهافتا فتقييدهم جواز الكذب في موارد الضرورة بالعجز عن التورية لا يناسب حكمهم بفساد المعاملة إذا أكره المكلف عليها ولو كان قادرا على التورية. فإن كانت القدرة على التورية غير مانعة من صدق الإكراه فالمفروض أن الإكراه رافع للحكم، ففي موارد الضرورة إذا أكره المكلف على الكذب ينبغي أن يقال بجوازه ولو كان قادرا على التورية. فلماذا قلتم أن الإكراه مع القدرة على التورية لا يسوغ الكذب، وتقولون أن المعاملة مع الإكراه مبطل ولو كان المكلف قادرا على الكذب؟ وهذا الحكم يستفاد من كلمات غير واحد، بل صرح الشهيد الثاني قدس الله نفسه في المسالك بهذا الحكم في باب الطلاق وذكر ذلك في الروضة. وعباراتهم التي يستفاد من هذا الحكم غير خفية، بل يمكن أن يقال أنهم ذكروا حكم بطلان المعاملة مع الإكراه، ومن الواضح أن الإكراه الذي يتحقق في باب المعاملة لا يراد به الإكراه على مجرد تلفظ المنشئ، فعندما يكره المكره المكره على إيقاع المعاملة فهو لا يريد منه أن يتلفظ بالصيغة، وإنما يريد إيقاع المعاملة الجدية المشتملة على القصد. فربما يقال حينئذ أن هذا الحكم من الأعلام وهو بطلان المعاملة المكره عليها إنما يكون في المعاملة الواقعية لا مجرد التلفظ بالصيغة، فعليه يتأكد الإشكال. ما وجه التهافت؟
ما هي الصورة التي اختلف هنا اختلفها الصورة هنا؟
لا، الكلام في التهافت بين الحكمين.
هنا أكره على البيع.
نعم.
خب هو ماذا فعل؟ كذب أو ورى؟
لم يوري، أوقع البيع. أكره على البيع فأوقع البيع قاصدا المعاملة. الحكماء الفقهاء يقولون هذه المعاملة باطلة، ولا يفصلون في ذلك بين صورة العجز عن التورية حيث يكون البطلان على القاعدة، وبين صورة القدرة على التورية، فإنهم يقولون أيضا هذه المعاملة باطلة بمقتضى حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار.
يعني عبارة أخرى، القول بالبطلان يجب أن يناسب وجوب التورية مع أنهم لم يوجب.
لا لا، إلى ليس الكلام هنا عن حكم هذه المسألة وحدها، ليس الكلام أن هذا الحكم صحيح أو ليس بصحيح، الكلام عن وجه الاختلاف بين الصورتين. لماذا تحكمون هنا بالبطلان مطلقا وتحكمون هناك بتقيد الجواز بصورة العجز عن التورية، مع أن رفع الحكم في المقام في مقام المعاملة وهو الصحة إنما كان بحديث رفع الإكراه، وهذا الحديث هو الذي يرفع حكم التكليف في باب الكذب؟ فإن كان إعمال حديث رفع نفي الإكراه لا يتوقف على العجز عن التورية فنسبته إلى كلا الموردين نسبة واحدة وأثره ينبغي أن يكون واحد. فينبغي أن نحكم ببطلان المعاملة مطلقا قدر على التورية أو عجز، وجواز الكذب مطلقا كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا. زين. وما ذكره أخيرا من أن الإكراه في المعاملة إنما يكون على المعاملة الواقعية لا على مجرد التلفظ بالصيغة يؤكد هذا الإشكال. والسبب أنه لا قدرة للمكره على أن يوجب قصد المكره لما لا يريد، وذلك لأن القصد من الأمور الباطنة القلبية التي لا تتحقق إلا بأسبابها وليس منها الإكراه. فإنه مهما اجتهد المكره ومهما كان الضرر الذي يتوعد به فإنه يستحيل أن يوجب انعقاد إرادة المكره حسب ما يريد المكره. فإذا كانت المعاملة الواقعية تتقوم بالقصد والقصد لا يتعلق به الإكراه، إذ يستحيل نشوءه من جهة الإكراه، وإنما ينشأ من المبادئ الاختيارية الذاتية. فكلامهم ظاهر في إرادة المعاملة الواقعية، وذلك لأن قصد المكره ليس التلفظ بالصيغة، بل قصد المكره إيجاد المعاملة. فما يظن صحته هو ما تعلق به الإكراه وهو المعاملة الواقعية. فإذا كانت المعاملة الواقعية متقومة بالقصد الواقعي ولا أثر للإكراه فيه، فنفس فرض موضوع المسألة يعني فرض وقوع المعاملة اختيارا، فكيف يحكمون بفساد المعاملة؟ فيأتي هنا أيضا إشكال الفارق بين الحكم ببطلان المعاملة واقعا في المقام في باب المعاملات وفي مثل السب والافتراء والتبري وبين باب الكذب. لماذا تقيدون جواز الكذب بصورة العجز ولا تقيدون بطلان المعاملة بصورة العجز عن التورية؟ نقرأ هذه العبارة لأنها تحتاج إلى ضبط. وين وصلنا في التطبيق؟ ثم إن أكثر الأصحاب، يعني قرأنا ما قبل ذلك.
قبل الفخر
هذا مع
وين؟
الاستبعاد.
نعم، هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. الشيخ جعل الأخبار مطلقة من جهة استبعاد تقييد ظهورها بصورة العجز عن التورية، وذلك لأن الإمام عليه السلام ترك التفصيل، وأن الإمام عليه السلام أطلق كلامه بجواز الكذب ورخص احلف ونجي أخاك صدقت المسلم أخو المسلم وأمثال ذلك. يقول الشيخ هذا يمكن أن يمنع هذا الاستبعاد، وذلك من لأحد وجهين: إما لأن بعض هذه الروايات ورد في مورد الخوف، والخوف عادة يستلزم الاندهاش والغفلة عن التورية، وهذا عين العجز عن التورية، فلا يكون لمثل هذه الطائفة من الأخبار إطلاق يمكن أن يعول عليه لإثبات جواز الكذب مطلقا. هذا عن طائفة من الأخبار. الطائفة الثانية يمكن أن يقال بأن الإمام عليه السلام لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات، بل كان في مقام البيان من جهة ما، فلا تنعقد مقدمات الحكمة حتى يدعى أن تلك الروايات مطلقة. فيمكن حينئذ أن يدعى أن بعض هذه الروايات التي تنظر إلى حكم جواز الكذب واقعا متقيدة، لأن موردها الخوف والاضطرار، وهذا غير متحقق إلا في صورة العجز عن التورية. قال: لأن مورد عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة، لأن مورد الأخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، إذ مع الالتفات، وجه قوله لأن مورد الأخبار عدم الالتفات أن مورد الأخبار الخوف، والخوف عادة يوجب عدم التفات الإنسان إلى التورية. إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها، بمعنى أنه إذا كان الإنسان مطمئنان هادئ البال وادعان فإنه يغلب أن يختار التورية ولا يكذب، إذ لا داعي إلى العدول عنها إلى الكذب. ثم إن هذا طبعا كله تأكيد لما ذكره سابقا من الاحتياط بالاقتصار على جواز الكذب في صورة العجز عن التورية. ثم إن أكثر الأصحاب
كان سيدنا هو بعدين ترقب قال كأنه خض القاعدة وما يقوله المشهور لولا الاستبعاد
الآن منع الاستبعاد. نعم هذا تأكيد للاحتياط يعني من باب النتيجة طبعا.
النتيجة النهائية كان يفهم الكلام لأنه يرى رأي مشهور في هذه المسألة.
يمين ليش يظهر من عبارته أنه بالفعل في مقام تصحيح ما عليه المشهور، وإن كان ذكر وجها لكن هذا كما يقولون للخلاف وجه لكن هذا هو الأقوى. فالقول بجواز الكذب مع القدرة على التورية وجيه لكن الأقوى مع ذلك هذا. ومراتب القوة تختلف يعني الشيخ هنا لا يحكم بالقوة مطلقا لكن مع ذلك كأنه يقول يعني كأنه يميل إلى أن هذا أقوى.
إن كان بعض في مطار المغرب علينا ليه يقول وقد ذهبنا إلى خلاف المشهور وقد ذهبنا أنه يقرأ هذا المطلب يرى بأنه يرى رأي المشهور.
يعني سنشير إن شاء الله تعالى في مثل هذه العبارات إلى أن مقصوده بناء على الرأي الذي وجهناه، وهذا غير الرأي الذي يختاره. والجازم بآراء الشيخ صعب يعني بالفعل، قد يكون للشيخ في المبحث الواحد كلمتان يظهر من إحداهما تقويته لرأي ومن الأخرى تقويته لرأي آخر، لكن قد يكون تقويته لهذا من جهة الصناعة ولهذا من جهة الفتوى. فكأن الشيخ يعني لكن هنا طبعا الإنصاف أن قوله مع إمكان منع الاستبعاد هذا لا يكون إلا حسب الصناعة، لكن قلنا مراتب القوة تختلف. فكأنه يرى أن الإطلاق قوي لكن مع ذلك الأقوى ولو بدرجة بسيطة أنه لا إطلاق في الروايات. ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، أي أنه يقع لاغيا لا أثر له، من العقود كالبيع والإيقاعات كالطلاق والأقوال المحرمة كالسب والتبري. طبعا وقوله الأقوال المحرمة يدل على أنه ليس في مقام بيان الفرق بين الكذب وبين ما عداه من جهة الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وذلك لأن السب والتبري حكمهما تكليفي بحتهم، من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية. فهنا احتمالات، هل هذه التفرقة على القاعدة بمعنى أن الإكراه في هذه الأمور الأربعة العقود والإيقاعات والسب والتبري يتحقق في صورة القدرة على التورية، أما الكذب فالإكراه لا يتحقق فيه إلا مع العاجز فتكون التفرقة على القاعدة، لكن نطالب حينئذ ببيان وجه الفرق بين تحقق الإكراه هنا بهذا النحو وهناك بنحو آخر، أو أن المسألة مربوطة بالحكم التعبدي المحض بأن يقال أن للكذب شأنا خاصا عند الشارع. ومن الواضح أن الحكم المذكور يعني أشدية الكذب، لأن العاقد يقع باطلا ولو كنت قادرا على التورية، أما الكذب فلا يجوز إلا مع العجز عن التورية، فحكم الكذب كأنه أشد عند الشارع. أو يفرق بين الموردين باختلاف الأدلة بأن يقال بأن الكذب من باب الاضطرار وهذه الأمور الأربعة من باب الإكراه، وقد يقال بأن الاضطرار يعني تعين أحد الطرفين، فلو كان قادرا على كلا الطرفين والتورية طرفون فلا يصدق الاضطرار، لذلك قلنا بحرمة الكذب. أما الإكراه فقد يقال بأن الشارع وسع مفهومه وسع مفهومه، إما لأن للإكراه حقيقة شرعية عند الشارع غير الحقيقة العرفية، أو لورود الأدلة في مورد لا يمكن تقييده بسورة العز عن التورية. وهنا احتمالات أخرى كثيرة الشيخ يتطرق إلى بعضها، لكن ينبغي أن نشير أولا إلى أن الشيخ كثيرا ما يذكر في قسم المكاسب المحرمة أبحاث مشابهة لما يذكره في كتاب البيع، وهذه المسألة من هذه المسائل. فالشيخ قد تطرق إلى نفس هذه المسألة في مسألة شرائط المتعاقدين، حيث يشترط في صحة البيع اختيار كلا المتبايعين، فيتطرقون بهذه المناسبة إلى صورة الإكراه، وأنه لو أكره البائع أو أكره المشتري، وأن الإكراه لو تعلق بالجامع واختار المشتري مثلا أحد الفردين، أو أكره البائع على الجامع واختار أحد الفردين، فلو أكره البائع على بيع إحدى داريه فاختار بيع هذه الدار، فهل يبطل هذا البيع أو لا يبطل؟ فيه كلام بينهم، منهم من لاحظ الجامع فقال ببطلان البيع، وذلك لأن هذا فرد الجامع فيصدق عليه أنه مكره عليه. منهم من لاحظ الخصوصية وقال نكتفي في الاختيار بالترجيح لإحدى الخصوصيتين، وذلك لأن المكره إنما أراد بيع إحدى الدارين فاختياره لهذه الدار بالخصوص هذا اختيار محض، فينبغي الحكم بالصحة. هنا كلام بينهم. الشيخ تطرق أيضا هناك إلى مسألة الفرق بين الإكراه في التكليفيات والإكراه في الوضعيات، تطرق هناك بكلام قريب مما ذكره هنا، لا يعنينا أن نبين الفرق بشكل دقيق بالفعل بين ما يذكره هنا وما يذكره هناك، أردنا أن نشير إلى المراجع أو إلى المصادر التي تفيد في الإحاطة بما يذكره الشيخ في المقام. قال: من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية، أولا إذا تطرق الباحث في مقام التصنيف إلى حكم ثم استشكل بأن هذا قد يخالف حكما آخر، فهو مطالب بإقامة الشاهد على دعوى المخالف أو وجود المخالف. مثلا إذا قلت إن هذا الحكم يخالف حكمهم بكذا وكذا، فعليك أن تقيم الشاهد على أنهم يحكمون بهذا الحكم الذي يخالف الدعوى. لذلك الشيخ أراد أن يبين هذا. طيب، وين ذكروا أن الإيقاعات تبطل مع القدرة على التورية؟ ومتى ذكروا أن العقود تبطل مع القدرة على التورية؟ ومن الذي ذكر هذا؟ قال: بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها. الآن بعد الشيخ عهدته برئت، ذمته برئت، لأنه ليس صحة عقد الشيخ لهذه المسألة موقوفة على صحة ما ذكره من أن المشهور يذهبون. الشيخ ليس في مقام نسبة حكم إلى المشهور، الشيخ في مقام بيان أن هنا حكمين متهافتين، فيكفي في صحة عقد المسألة أن يذهب إلى هذا الحكم المخالف بعض الفقهاء، منهم الشهيد الثاني في الروضة، وقد صرح بذلك، هذا ليس ظاهر كلامه مثلا. بل في كلام بعضين ما يشعر بالاتفاق عليه، يشعر بالاتفاق على هذا الحكم المخالف، وهو بطلان عقد ولو مع القدرة على التورية، والإيقاع ولو مع القدرة على التورية، وجواز السب والتبري ولو مع القدرة على التورية. خب، مع أنه يمكن أن يقال إن المكره عليه، شرح هذه العبارة يتوقف على بيان غرض الشيخ من هذه العبارة، وغرض الشيخ من هذه العبارة هو التالي، وهو أن الفقهاء حكموا بحكم صورته قضية حملية موضوعها العقود والإيقاعات والسب والتبري، ومحمولها البطلان. ومن المعلوم أن المعاملة تتقوم بالقصد والاختيار، والاختيار وطيب النفس ماهيتان وواقعان وعرفان، فلا معاملة من دون طيب نفس، ولا معاملة من دون اختيار. وإن شئت قلت ليست المعاملة التي أخذت في موضوع حكمهم التلفظ بالصيغة. فإذا حكم الفقهاء بأن الإكراه يبطل المعاملة، فلا بد من حمل كلامهم على إرادة المعاملة الواقعية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا يمكن تعلق الإكراه بالقصد، إذ القصد من الأمور الباطنة التي لا تتحقق إلا بأسبابها. فكيف يمكن تصور ما فرضه الفقهاء من بطلان المعاملة الإكراهية؟ فإن أريد الإكراه في المعاملة بلحاظ القصد فهذا لا مصداق له، فرض لا واقع له. وإن أريد التلفظ فهذا خلاف صريح كلامهم في أن المحكومة بالبطلان شنو؟ المعاملة. إذ التلفظ لا أثر له بلا إشكال. إذن كيف نجمع بين الأمرين؟ نجمع بين الأمرين بهذا النحو، وهو أن مقتضى ظهور كلامهم بنحو لا يقبل الشك في إرادة المعاملة الواقعية، ومقتضى عدم تصور تعلق الإكراه بالقصد أن مرادهم المعاملة التي يتعلق الإكراه فيها بالتلفظ مع تحقق القصد واقعا. فالنتيجة أن الفقهاء يحكمون ببطلان المعاملة التي يكره البائع مثلا فيها على أن يتلفظ بالصيغة ولو قصد البيع واقعا. نعم، نقصد بالقصد الواقعي القصد الواقعي الناشئ من إرادة دفع الضرار، مع أن هذا القصد لا لزوم له حتى يندفع الضرر، إذ لا يعلم المكره بما في نفس المكره، فيمكن خدعه بأن يوهم أنه قصد ولم يقصد، فتحقق القصد شيء زائد على الإكراه. ومع ذلك يظهر من كلام الفقهاء أنهم يحكمون بالبطلان في هذه الصورة. هذا الكلام الأخير من الشيخ في مقام تأكيده على الحكم الذي أراد أن يبين مخالفته لتقييد جواز الكذب بالعجز عن التورية. أولا قال أن المشهور ذهبوا إلى أن الجواز مقيد في الكذب، مقيد بالعجز عن التورية. ثم قال إن هنا حكما مخالفا ذهب إليه المشهور، صرح البعض بأنه به يشعر كلام البعض بأنه اتفاقي، وهو بطلان المعاملة، بطلان الإيقاع، جواز السب والتبري، مع أن هذه الأمور تتقوم بالقصد ولا يعقل تعلق الإكراه بالقصد، فلا معنى لفرض ما ذكروه من الحكم إلا إذا حملنا كلامهم على صورة إرادة الإكراه على المعاملة التي توجب إكراه البائع على التلفظ ولو قصد البيع واقعا وجدا، قصدا ناشئا من إرادة دفع الضرر. قال مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة. انتبهوا، ليس المقصود، ليس مقصود الشيخ أن غرض المكره أن يتلفظ المكره بصيغة البيع، واضح أن المكره لا يريد ذلك ولا الشيخ أيضا يريد هذا. قصد الشيخ أن المكره أي المكره لا طريق له لمعرفة ما يعتمل في نفس المكره، فإنه لا يعرف إلا الظاهر، فيستطيع المكره أن يخدع المكره بأن يوهمه أنه قصد البيع وهو لم يقصد البيع وإنما ألقى الصيغة. زين. وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه، لا يتعلق الإكراه بها. فإذا أراده مع القدرة، ما وجه هذا القيد؟ ما أقول ما وجه هذا الفرض؟ وجه هذا الفرض أن كلام الفقهاء لا يتناسب مع إرادة التلفظ بالصيغة، لأنه لا أثر للتلفظ بالصيغة، هذا أولا، فلا معنى للحكم بالبطلان. ولم يتعلق قصد المكره بالتلفظ بالصيغة حتى يصح حمل كلامهم على هذه الصورة. إذن مراد الفقهاء ما هو؟ تعلق قصد المكره بالمعاملة الواقعية المتقومة بقصد المكره مع تلفظ المكره وتحقق الإرادة منه، هذا ما أراده الفقهاء. لذلك قال فإذا أراده مع القدرة، أي كما يفهم من كلامهم، على عدم إرادته فقد اختاره المكره، اختار المعاملة والإيقاع والسب والتبرية، فوقوع السب واقعان يستند إلى تمام العلة، وتمام العلة بجزئها الأخير، جزئها الأخير قصد المكره. قصد المكره هذا ليس إكراهيا، إذ الإكراه لا يتعلق بالقصد، فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية. أقول عبارة الشيخ لا تخلو من مسامحة، وأن كانت لا بأس بها، لا تضر بما هو بصدده. يقول لو تصورنا تعلق الإكراه بالبيع الواقعي فلا يمكن تصوره في صورة القدرة على التورية كما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. لو تصورنا تعلق الإكراه بالبيع الواقعي، إذن القدر المتيقن أنه في صورة القدرة على التورية لا إكراه أبدا، إما من جهة عدم تعقل الإكراه أصلا، أو من جهة اختصاص الإكراه بغير هذه الصورة، مع أن كلامهم يشمل هذه الصورة، وشمول كلامهم لهذه الصورة هو منشأ التهافت الذي أورده الشيخ على قال لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها، كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها. الاضطرار مو الإكراه، الاضطرار في الكذب لا يمكن أن يتصور إلا مع العجز عن التورية، لكن قلنا بأنه من موارد جواز الكذب الإكراه عملا بإطلاق الأدلة مثلا، هذا على رأيين. قال الشيخ ويمكن أن يفرق بين المقامين، بين الكذب وبين العقود والإيقاعات والسب والتبري. أما باب العقود والإيقاعات والسب والتبري فيمكن أن يقال بأن ما تعلق به قصد المكره، قصد المكره وغرضه هو وجود هذه الأمور بعناوينها الواقعية، فغرض المكره حصول النقل والانتقال في باب البيع، وحصول البينونة في باب الطلاق، وحصول التبري من أهل البيت عليهم السلام في باب التبري، وحصول الإهانة والشاتم في باب السب. وليس غرض المكره اللقلقة، لقلقة اللسان، فإن هذا بعيد. فإذا فرضنا أن المكره قادر على دفع ضرر الوعيد من المكره لكن بإيجاد شيء لا يصدق عليه عنوان المكره عليه، كما لو أكرهه على البيع فلجأ إلى السلطان لدفع ضرر المكره، فإنه يندفع حينئذ الضرر. لكن هل اللجوء إلى السلطان مصداق لما تعلق به إرادة المكره؟ الجواب بالنفي، واضح. فإذا كان العدل الذي يكون اللجوء إليه مانعا من ورود الضرر من المكره على المكره مباينا لما تعلق به الإكراه، فإذا لو اختار المكره في هذه الصورة، في صورة القدرة على اللجوء إلى السلطان، لو اختار أن يبيع، يصدق في هذه الصورة أن هذا البيع إكراهي؟ والوجه، الوجه في ذلك أن المدار في صدق الإكراه وتعنون الفعل بكونه مكرها عليه استناد الفعل إلى إرادة المكره التي لا منشأ لها إلا إرادة المكره، هذا هو المدار. فإذا كان الإنسان قادرا على اللجوء إلى السلطان لكن لم يلجأ اختيارا ولو كسلا، ولكنه باع من باب الكسل ولو من باب أنه لا يريد أن يطارد في الدوائر الحكومية لمدة يومين، قال أبيع وأنا مكره، الشيخ يقول نعم يصدق الإكراه في المقام، لأن هذا البيع الذي وقع صحيح أنه وقع باختيار المكره، صحيح أنه وقع باختيار المكره، لكن علة اختيار المكره ليست طيب النفس، إرادة المكره هي علة اختيار المكره. والذي يظهر من الأدلة أن المحكوم برفعه هو كل فعل يرجع إلى إرادة المكره، بحيث لولا إرادة المكره لم يقع. فهذا في باب العقود والإيقاعات والسب والتبري. وهذا الكلام من الشيخ خصوصا في العقود والإيقاعات لا يخلو من وجه، وإن كان موردا للمناقشة عند بعضهم، لكن لا بأس به. الآن باب السب والافتراء الإنصاف فيه إشكاله، هذا سيأتي. هذا في جانب هذه الأمور الأربعة. الآن نرجع إلى الكذب. الكذب إنما ساغ بعنوان الضرورة، إنما ساغ بعنوان الضرورة، هذا على ذا المذاق المشهور طبعا، لأحد وجهين: إما لكون الإكراه متقوما بالعجز عن التفصي ولو بالتورية، فإذا كان الإكراه كذلك يكون الإكراه مصداقا للاضطرار، فإذا أكره المكلف على الكذب وهو قادر على التورية لا يصدق أنه مكرهون، لا يصدق أنه مكرهون، فلا يجوز له أن يكذب، وذلك لأن الإكراه الذي يسوغ الكذب هو الإكراه المتقوم بالعجز عن التورية، لأنه الإكراه الاضطراري لا مطلق الإكراه، لا مطلق الإكراه الذي ورد في الكذب هو هذا. أو نقول بأن الإكراه وإن كان يتحقق في صورة القدرة على التورية، لكن مع ذلك أدلته ظاهرة في اختصاص نفي أثر المكره عليه بصورة العجز عن التورية. وإن كان عنوان الإكراه عرفان يتحقق مع القدرة على التورية، فيقال عن هذا الكذب أنه كذب إكراهي، لكن يمكن أن يقال بأنه لا يظهر من الأدلة جوازه فالذي يظهر من الأدلة جواز الكذب المكره عليه إذا بلغ الإكراه حد الاضطرار. طبعا وهذا الكلام وإن ذكره الشيخ هنا باختصار لكنه في باب البيع يفصل بشكل أوضح فيما قلناه. يقول أنه يمكن أن يقال بأن الإكراه في باب التكليفيات لا دليل على كونه بعنوانه مدارا لارتفاع الأثر، بمعنى أن الشارع لم يرخص ارتكاب المعصية بترك الواجب أو فعل المحرم بمطلق الإكراه. أما في باب المعاملة فإنه جعل عنوان الإكراه مناطا لارتفاع الأثر، فمن الممكن حينئذ أن نقول أنه في باب المعاملة إذا كان المدار على صدق عنوان الإكراه فالإكراه يتحقق ولو مع القدرة على العدل، لأن اختيار هذا الطرف يستند إلى إرادة المكره. أما في باب الكذب فلأن حرمته تكليفية مثلا فلا ترتفع الحرمة إلا بالاضطرار، ولا اضطرار مع القدرة على دفع الضرر بغير الكذب مثلا. هذا حاصل ما أراده الشيخ قدس الله نفسه.
هذا الكلام يعني دفع ما أشكال سيقول ويرد أنه يلزم على هذا الكلام أنه يشرب الخمر مع قدرته على التوبة يسرب.
إشكال السيد الخوي قدس الله نفسه وارد، لكن بالمناقشة في أصل التفصيل، بمعنى أنه إذا قبل لاحظنا كلام الشيخ فكأن الشيخ يفرض أولا اختلاف البابين في الدليل أو العنوان الذي جعل موضوعا للحكم، وإن عبر عنه في باب هذا في هذا الباب بالإكراه وهناك بالإكراه، لكن طبعا الفقه لا يسمح للإنسان بأن يلاحظ الكلمة من الفقيه من دون أن يرجع في تحديد مراده إلى مراجعة دليله. فهذا الفقيه عبر بالإكراه في هذا المقام، لكن هناك قرائن على أنه لا يريد عنوان الإكراه، يريد شنو؟ عنوان الاضطرار. فقد يقال أنه في باب التكليفيات الاضطرار هو المناط، في باب المعاملات الإكراه كافٍ. سيد الخوي إشكاله وارد لأنه ناظر إلى جهة ثانية، وهذا الإشكال قريب ولعله مأخوذ من مثل إشكال المحقق الإيرواني، وإشكال المحقق الإيرواني ناظر إلى إشكال المحقق التقي الشيرازي قدس الله نفسه. التقي الشيرازي قال هذا الكلام من الشيخ شوي محل إشكال، والسبب قال ما عندنا إلا دليل واحد وهو حديث الرافع. فإن كنت تعول على فقرة رفع مضطر إليه فنسبتها إلى كلا البابين واحدة، وإن كنت تعول على ما استكره عليه فنسبتها في كلا البابين واحدة، فدعوى تخصيص مضطر إليه بالكذب وما استكره عليه بالمعاملات لا وجه لها خلاف الإطلاق، مع أن هذا الكلام أيضا فيه بحثون، إذ قد يقال بأنه ما استكره عليه الفرق بينه وبين الاضطرار عرفا أن الاضطرار الإكراه هو عبارة عن الاضطرار الناشئ من تهديد الغير، وإلا فهو اضطرار لكن من تهديد الغير، فالاضطرار نفس الإكراه والإكراه نفس الاضطرار. نعم قد يكون بينهما فرق في باب المعاملات، حيث إن معاملة المضطر يجب أن تكون صحيحة وإلا كان الشارع موقعا له في الضرر، أما الإكراه فإن مقتضى حديث الرافع نفي الصحة لأن هذا على خلاف إرادة المكره، والشارع ليس في مقام تنفيذ إرادته بل في مقام صده عن مراده. على كل حال هؤلاء المحققون على الله مقامهم كلامهم متين، لكن لأنهم يختلفون مع الشيخ في تحديد المناط. هذا طبعا ويمكن البحث مع الشيخ ومعهم والمحاكمة بينهم بنحو آخر. لكن الآن يعنينا بالفعل معرفة مراد الشيخ.
يعني إشكالنا في أنه ما كان مناطا للحرمة في الكذب وباقي الأمور الأربعة. لا ما لو فرضنا أنه المناط هنا الإكراه وهنا الاضطرار فما ذكره الشيخ يكون تأمل.
لا بأس به. نعم نعم كأنهم يقولون أنه لا وجه لهذا التفصيل في المناط. نعم. ويمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي. غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه. قوله لكنه غير المكره عليه المراد منه لازمه إذا كان إيقاع البيع بإيقاع الصورة دون إرادة المعنى غير المكره عليه، فلو وقع البيع بقصد المعنى فهو عين المكره عليه. هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ التنبيه إلى أنه إذا كان غرض المكره وقوع المعاملة الحقيقية فلا منافاة حينئذ بين ما ذكر من أن وقوع المعاملة الحقيقية يستلزم القصد الواقعي من البائع وبين دعوى تعلق الإكراه بها. أكون منافى؟ لا. مثلا هل هناك منافى بين أن يكون الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ خب هذا عام مطلق يشمل معصية العاصي. هل هناك منافاة بين تعلق مشيئة الله بمعصية العاصي وبين كون المعصية صادرة باختياره؟ لا منافاة. والوجه أن مشيئة الله إنما تعلقت بالمعصية المستندة إلى اختياره. نفس الكلام في المقام. المكره لم يرد صورة البيع ولم يرد اللافظ، إنما أراد المعاملة الواقعية. والمعاملة الواقعية ما هي؟ اللفظ المستند إلى الإرادة. فإذا أراد المكره البيع فصحيح أن البيع وقع باختياره، لكن هذا عين ما يقال من أن الإكراه تعلق بهذه المعاملة. إذن لا منافى. إذن هذه المعاملة إكراهية ولا مو إكراهية؟ إذا كانت إكراهية فحديثنا في الإكراه بإطلاقه شاملون، لكنه غير المكره عليه. وحيث إن الأخبار خالية عن العاجز، انتبهوا هذا كلام دقيق من الشيخ. وقع بحث بينهم في أن المرفوع بحديث الرافع مطلق الآثار أو خصوص المؤاخذة أو خصوص الآثار التكليفية. بعضهم قال رحمكم الله المرفوع خصوص المؤاخذة ولا كلام لنا مع هذا. كلامنا في من قال بأن حديث الرافع يرفع الآثار. طيب هؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين. بعضهم يقول المرفوع خصوص الآثار التكليفية، ولكن هذا القول تقريبا شاذ لأنه لا وجه له، تقييد بلا داعي. لكن هناك وجه للتفصيل بين العناوين التسعة. فقالوا مثلا رفع ما لا يعلمون، هذا يقتضي رفع مطلق الآثار، لأن ما لا يعلمون قد يكون موضوعا لحكم تكليفي قد يكون موضوعا لحكم وضعي. وسواء قلنا بأن الرفع رفع للحكم أو رفع للحكم بلسان رفع الموضوع، فإن الإطلاق يقتضي رفع كل حكم. لكن قال بعضهم أنه ينبغي التفصيل بين العناوين، فينبغي أن نلاحظ العناوين. في مثل ما لا يعلمون نلتزم برفع جميع الآثار، أما في رفع ما استكره عليه قال لا، بعد هنا ما نقدر نرفع جميع الآثار، لأن آثار المعاملة تتوقف على الاختيار والاختيار لا يتعلق به الإكراه، فلا يمكن تصور تحقق موضوع حديث الرافع في باب المعاملة. انتبهتوا؟ لذلك وقع كلام بينهم أنه لا معنى للتمسك بإطلاق حديث الرافع لنفي المعاملة الإكراهية أو نفي صحتها، بدعوى أن الإكراه لا يمكن تصوره في باب المعاملة. هذا بحث بينهم، وهو من أقوى الإشكالات بالنسبة إلى مثل حديث الرفع، رفع ما أكره عليه. وقع كلام بينهم أنه يجوز التمسك بحديث رفع الإكراه لإثبات شرطية الاختيار، هذا بحث بينهم. أقوى الأدلة لإثبات تعميم حديث الرافع للمعاملات ما هو؟ الأحاديث التي استشهد فيها الأئمة بهذه الصيغة لبيان بطلان طلاق المكره، كالرواية التي ورد فيها طلاق الولد لإكراه أبويه، أو ذاك الذي يحلف بالعتاق والطلاق. الإمام عليه السلام يقول قال النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي كذا وكذا. لذلك قال الشيخ هنا وحيث إن الأخبار التي اقتضت تعميم الإكراه للمعاملة مطلقة. ما الغرض من هذه العبارة؟ الغرض من هذه العبارة رد إشكال قوي، وهو أنه مع ذلك سلمنا معك شيخنا الجليل أن الإكراه تعلق بالمعاملة الواقعية، لكن مع ذلك لا دليل على مانعية الإكراه في باب المعاملة. فإن قلت الدليل على مانعية الإكراه حديث الرافع، فللخصم أن يقول حديث الرافع لا ينفع ما لم يتحقق موضوعه ولا موضوع له في المعاملة، لأنها متقومة بالقصد ولا يتعلق الإكراه به. الشيخ قال لا، لنا أن نتمسك بإطلاق حديث الرافع، ودعوى تبعية الإطلاق للموضوع في محلها، لكن ثبت بالدليل الشرعي أن موضوع الإكراه يتحقق في باب المعاملة، ومقتضى ما قلت من أن القصد لا يتعلق به الإكراه حمل الإكراه في المعاملة على الذي ذكرناه من أن مراد الشارع من الإكراه الإكراه الصوري، بمعنى أن يتعلق غرض المكره بالمعاملة الجدية ولو كان المكره قادرا على عدم إيقاعها. تتم مثل الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.
عفوا شيخ.